بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في باب الحج من شرح عين العلم وزين الحلم للشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه: والحج،
يعني الآن نذكر إخواننا أنواع السفر الديني. ذكرنا السفر في طلب العلم، وذكرنا السفر أيضا لاكتساب التجارب والنظر في آيات الله عز وجل، ومن أنواع السفر الديني أيضا الحج إلى بيت الله الحرام، كما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
فورد: ولله على الناس حج البيت، الآية، أي من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وورد: من حج البيت ولم يرفث، أي لم يجامع في الإحرام ولم يذكر النساء في مجامعهن، ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
طبعا هذا أخوتي الأكارم من المعاني العظيمة التي يقصدها الإنسان في الحج. إذا الحج ليس المراد منه فقط الصورة، وإنما المراد منه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني المراد في الحج أيها الإخوة ليس الكمية والعدد، وإنما المراد الكيف والنوعية. لذلك لا تسأل نفسك كم حججت، ولكن سأل نفسك كيف حججت. حجة واحدة أيها الإخوة مبرورة، الله تبارك وتعالى تفضل علينا ورتب عليها جزاء الجنة، حجة واحدة لكن مبرورة. لذلك في الحج أيها الإخوة المطلوب نوعية الحج وليس كمية الحج. الحج المفروض مرة واحدة والباقي نفل، لكن المطلوب حج مبرور، المطلوب حج مبرور. وهذا أيها الإخوة الأكارم يذكرنا بشيء: طالما أن الحج المفروض واحد، ونحن اليوم في عصر ربما صار الحج يعني المكرر صعب على كثير من الناس، إن كان من النواحي الإدارية وإن كان من النواحي المالية وغير ذلك. لذلك كل من أراد الحج يجب عليه أن يعتني بنوعية حجه. ليس المهم أن تحج فقط، لكن المهم أن يكون حجك مبرورا. فإذا كنت اليوم تنفق أموالا كثيرة لأجل الحج وتبذل جهودا كثيرة لأجل الحج، فاحرص كل الحرص أن يكون حجك مبرورا.
رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ: من حج لله فلم يرفث. الحديث
هون زاد لله، يعني بنية الإخلاص لله تبارك وتعالى، لم يحج رياء ولا سمعة، وإنما حج لله تبارك وتعالى.
ومن مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا.
وهذا أيها الإخوة لا يدل على كفر من ترك الحج، لكن من ترك الحج مع قدرته عليه يخشى عليه سلب الإيمان عند الموت، والعياذ بالله، يخشى عليه سلب الإيمان عند الموت. وقال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. انظروا أيها الإخوة، ومن كفر، يعني الله تبارك وتعالى جعل تارك الحج كأنه كافر بالله عز وجل. نعم.
رواه ابن عدي من حديث أبي هريرة والترمذي من حديث علي وقال غريب وفي إسناده مقال.
نعم.
ومن خرج من بيته حاجا أو معتمرا فمات أجر الله له أجر الحاج والمعتمر كل سنة إلى يوم القيامة.
ما شاء الله.
رواه البيهقي في الشعب.
ومع ذلك نقول اللهم يسر لحجاج بيتك الحرام ذهابهم وإيابهم واكتب لهم السلامة والقبول من فضلك وكرمك.
والجهاد
أيضا هذا نوع آخر من السفر الديني، وهو السفر للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى،
أي مع الكفار. فورد لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
نعم.
رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أنس.
طبعا إخوانا اليوم من أخطر ما نعانيه أن تستعمل هذه النصوص العظيمة في قضية الجهاد، وأن نحول ساحات الجهاد إلى جهاد مع المسلمين والعياذ بالله، بأن يصير الجهاد الذي نمارسه جهادا مع المسلمين. هذا الجهاد أيها الإخوة شرعه ربنا عز وجل مع الكفار وليس مع المسلمين، ومن أخطر ما نعانيه اليوم استعمال النصوص الواردة في الكفار أن نستعملها مع المسلمين.
وزيارة المدينة
أيضا هذا من أنواع السفر الديني. لاحظوا أخواننا كم نوع صار عندنا للسفر الديني، هذه كلها أنواع وأسفار. نحن في باب الحج أيها الإخوة خصوصا، لكننا نتكلم عن أنواع السفر لنذكر آداب السفر عموما وآداب الحج على وجه الخصوص.
ففي الخبر من زار قبري وجبت له شفاعتي.
وهنا أيها الإخوة نذكر فائدة ذكرها العلماء، وهي السؤال: لماذا كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ولم يكن في مكة؟ يعني لو كان في مكة كان بسفر واحد الإنسان يحصل حجا وزيارة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر ربما يعني يلاحظه بعض الناس. الجواب على ذلك أن الله عز وجل شرع هذا الأمر وقدر هذا الأمر أن يكون قبر النبي عليه الصلاة والسلام في مكان بعيد عن مكة لحكمتين اثنتين. أولاهما صفاء التوحيد، وهي أن الإنسان عندما يذهب إلى مكة يذهب قاصدا للحج فقط، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أما لو كان القبر في مكة كان يقول اللهم إني ذاهب إلى الحج وإلى زيارة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الزيارة لم تكن في مكة، هذا حكمة أولى. والحكمة الثانية أيضا عظيمة، وهي أن زيارة النبي عليه الصلاة والسلام تكون مقصودة لا تبعا. يعني لو كان القبر في مكة كان إنسان بحج وبطريقه بزور القبر النبوي كما نفعل في مقبرة مثلا السيدة خديجة وما شابه ذلك، لكن الآن ماذا نفعل؟ بعد أن ننتهي من مناسك الحج ننشئ سفرا خاصا لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه ابن عدي والبيهقي وابن أبي الدنيا والطبراني والدار قطني عن ابن عمر وهو في صحيح ابن خزيمة، وللطيالسي عن عمر مرفوعا: من زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا.
سبحان الله، لاحظوا أخواننا التنصيص على زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن في الحقيقة يعني نعتب على بعض إخواننا الذين ينبهون العامة على أن تكون نيتهم المسجد. لا، المسجد عظيم أيها الإخوة، لكن عندما نأتي المدينة إنما نريد أن نحصل خيرا عظيما لا يوجد في غير المدينة. ما هو هذا الخير؟ هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني المسجد الحرام أهم وأعظم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة فيه 100,000 في المسجد الحرام، والصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 1,000. إذن أيهما أهم؟ المسجد الحرام. إذن لماذا نترك المسجد الحرام ونذهب إلى المدينة المنورة؟ ليس فقط للمسجد، وإنما أيضا لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن عندما نريد أن ننطلق من مكة إلى المدينة أو من بلادنا إلى المدينة، نزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ننشئ السفر بهذا القصد. وهنا أخوتي الأكارم ننتبه إلى شيء، أن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس لها ارتباط بالحج أو العمرة. يعني ممكن أن تحج ولا تزور، وممكن أن تعتمر ولا تزور، وممكن أيضا أن تزور المدينة وأن تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام من غير حج ولا عمرة. يعني إنسان الآن ذهب إلى المدينة المنورة بقصد زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا قيل له هل ستحج؟ قال لا. هل ستعتمر؟ قال لا، وإنما أريد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر ربما يستغربه بعض الناس، يعني العادة الناس إخواننا يزورون المدينة زيارة خاطفة لا يعرفون قدرها ولا حقها. وربما بعض الناس بيطلع على مكة ساوي حج أو عمرة، هو نازل على المدينة ممكن يقضي ساعات، وممكن أحيانا ما يروح على المدينة أبدا، وممكن أن يقضي فيها يوما أو يومين، يقضي جل الوقت في الشراء للهدايا والتبضع وما شابه ذلك. إذا نحن لا نعطي زيارة المدينة حقها، وبالتالي لا نستفيد منها الفوائد المرجوة. بينما العلماء والأولياء أصحاب الفهم والذوق الرفيع فإنهم يعرفون قدر زيارة المدينة، لذلك ربما ذهب واحدهم إلى العمرة فقضى 14 يوما في المدينة وذهب يوما واحدا إلى مكة. تصوروا أخواننا 14 يوم يقضيها في المدينة ويوم واحد في مكة، يذهب يعتمر وانتهى. ليه؟ وذلك لعظيم صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولعظيم الفوائد التي يجنيها في المدينة، ولعظيم الخيرات التي يحصلها في إقامته في المدينة. وهذا الأمر أيها الإخوة ربما يفوت كثيرا من الناس. يعني الناس بيعرفوا أن الأعمال طواف، سعي، عرفات، مزدلفة، رمي، هذه كلها يعرفونها، خصوصا عندما تكون مقرونة بالإحرام. أما في المدينة لا في إحرام ولا في طواف ولا في سعي ولا في عرفات. يقول لك ما هي العبادات المشروعة في المدينة؟ بعض الناس أيها الإخوة حتى الصلاة في المسجد النبوي الشريف ربما يقصرون فيها، حتى الجلوس في المسجد ربما يقصرون فيه، حتى تلك الزيارة الشريفة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفون معانيها ولا أذواقها ولا آدابها ولا أحكامها ولا فوائدها، وبالتالي ربما لا ينالون منها إلا خيرا قليلا. لذلك أيها الإخوة هنا ينبهنا الشيخ أن الزيارة للمدينة المنورة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام هذه عبادة عظيمة. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه الزيارة وهذا المجيء مشروع في حياته ومشروع بعد وفاته صلوات ربي وسلاماته عليه. نعم.
قال الذهبي: طرقها كلها لينة لكن يقوي بعضها بعضا.
يعني هذه الأحاديث الواردة في زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لو نظرنا إلى كل حديث وحده ربما قلنا هذا ضعيف هذا لين، لكن عندما تجتمع هذه الأحاديث بهذه الطرق المتعددة لأداء هذا المعنى الواحد تصير في درجة القبول ودرجة الحسن لغيره.
لكن يقوي بعضها بعضا لأن من الرواة من هو متهم بالكذب.
نعم.
قال: ومن أجودها إسنادا حديث حاطب: من زارني بعد موتي فكمن زارني في حياتي،
صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر إخوتي الأكارم لا يعرفه إلا أهل الذوق الموفقون. يعني بعض الناس بيطلع إخواننا على المدينة المنورة بيدخل على المسجد، سبحان الله تراه مشغولا بالماديات، حتى عندما يقف عند الحجرة الشريفة يحاول أن ينظر ما وراء الستار، يعني يريد أن يجد شيئا ماديا ملموسا. نقول له: لا يا أخي، في المدينة المنورة تهدأ الأجسام وتقل حركة الأجسام وتزداد حركة العقول والقلوب والأرواح في الصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في المدينة إخوانا بالحرم الشريف ما في طواف، ما في سعي، ما في حركة، وإنما جلوس واعتكاف وذكر وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة للقرآن ودعاء على الله وثناء على الله وتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وقوف مبارك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها أعمال، جلها أعمال قلوب، جلها أعمال قلوب.
أخرجه ابن عساكر وغيره. قلت: حديث من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي رواه ابن عدي والطبراني والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمرو: من جاءني زائرا لا يهمه إلا زيارتي
صلى الله عليه وسلم
كان حقا على الله أن أكون له شفيعا، رواه الطبراني من حديث ابن عمر:
وزيارتنا له حق واجب علينا أداء لحقه الشريف صلى الله عليه وسلم، وشفاعته لنا محض فضل يتفضل به النبي عليه الصلاة والسلام علينا صلى الله عليه وسلم.
وصححه ابن السكن: ومن وجد سعة ولم يفر إلي فقد جفاني، رواه ابن عدي والدارقطني وابن حبان والخطيب من حديث ابن عمر.
سبحان الله.
وفي رواية: من حج ولم يزرني فقد جفاني.
لذلك إخواننا في الحج الزيارة إما أن تكون قبل الحج وإما أن تكون بعد الحج. من زار قبل الحج تذوق معنى، وهو أنه يريد أن يحج إلى بيت الله، يعني يريد أن يدخل إلى باب الملك، فماذا يفعل؟ يتوسل إلى الله بالمجيء إلى مدينة رسول الله، يعني كأنه يدخل على الله من باب النبي عليه الصلاة والسلام. هو الآن يأتي إلى المدينة ليستعد من خلال زيارته للمدينة لحج بيت الله الحرام. ومن زار بعد الحج قال: أنا آتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام نظيفا في الباطن بعد أن يغفر الله لي وأن يتوب علي، كما يطلب مني أن آتي نظيف الظاهر. يعني لما بيجي الإنسان للزيارة ماذا يفعل؟ ينظف ظاهره، وقد نظف الله باطنه بالتوبة بإذن الله. لذلك البعض يفضل الزيارة بعد الحج. وانظروا أيها الإخوة إلى الأذواق كيف تختلف بين أن نزور قبل الحج أو بعد الحج. اليوم إخوان الناس سبحان الله تغيب عنهم هذه المعاني، وإنما يعني يحجزون تبعا للأسعار أو ربما التيسير أو ما شابه ذلك قبل أو بعد الحج. أما الصالحون والأولياء كان التقديم والتأخير عندهم لمعنى ذوقي ولأمر قلبي يتذوقونه في صلتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام.
وروى ابن النجار في تاريخ المدينة من حديث أنس: ما من أحد من أمتي له ساعة ثم لم يزرني فليس له عذر.
الله الله.
وبيت المقدس
أيضا من الأسفار المشروعة زيارة بيت المقدس، وأسأل الله أن يرزقنا هذا السفر لزيارة المسجد الأقصى قبة الصخرة، وأن نزور تلك المعالم الإسلامية المحضة الكاملة التي كلها للمسلمين، كلها للمسلمين. نحن أيها الإخوة لا نسلم بشيء مما يتفق عليه، مما تقرره جهات عالمية. نحن نعرف أن هذا المسجد الأقصى، هذا المسجد كله للمسلمين، فوق الأرض وتحت الأرض وما شابه ذلك، هذا ما نعتقده وهذا ما يقول به ديننا.
فعن ابن عمران سليمان بن داود عليهما السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة: سأل الله حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله حين فرغ من المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أي يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه.
وطبعا هنا البعض يتأثر بكلام الإعلام العالمي أن داود وسليمان من أنبياء بني إسرائيل، يعني إذا معناها هذا هيكل سليمان وما شابه ذلك لليهود. نقول لا، نحن أولى بسليمان ونحن أولى بداود وأولى بموسى وهارون.
أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة.
يعني كل من زار المسجد الأقصى لا ينهزه إلا الزيارة للمسجد الأقصى تعظيما وتبركا بذاك المسجد، أنه يخرج من خطيئته وأن الله يغفر له بهذه الزيارة.
رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. وقد صح أنه عليه السلام صلى فيه، ورحل ابن عمر إليه ودخل فيه وصلى ركعتين ثم رجع.
سبحان الله، يعني أنشأ سفر من المدينة إلى المسجد الأقصى فقط ليصلي فيه ركعتين تحقيقا لوعد النبي عليه الصلاة والسلام.
وعن ميمونة مرفوعا: من لم يأتي بيت المقدس يصلي فيه فليبعث بزيت يسرج فيه.
سبحان الله، أسأل الله أن يرزقنا هذا الخير وهذا الفضل وأن نقوم بهذا الحق الواجب علينا، وأسأل الله أن يخلص ويطهر المسجد الأقصى من أيدي اليهود المغتصبين.
فورد أي في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد: لا تشد الرحال، أي لا تطلب بركة البقاع بالسفر إليها إلا إلى مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، ولا يمنع هذا زيارة قبور الأنبياء والأولياء، لأن الحصر في حق المساجد دون سائر المشاهد.
يعني هنا أخواننا فهم خاطئ سرى عند بعض الناس: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذن فهمنا أن هناك ثلاثة مساجد تشد الرحال إليها. طيب هنا المستثنى مذكور إلا إلى ثلاثة مساجد، هي إلا استثناء وما بعدها المستثنى. طيب ما هو المستثنى منه؟ المستثنى منه ما هو؟ هل المراد لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى ثلاث مساجد؟ لا. هل المراد لا تشد الرحال إلى قبر إلا إلى ثلاث مساجد؟ لا يتسق الكلام هكذا، وإنما المراد لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. إذن هنا لا بد أن يكون المستثنى منه من جنس المستثنى، وبالتالي لا دلالة في هذا الحديث على منع زيارة قبور الأنبياء أو الأولياء، وإذا كانت زيارة القبور مطلقا محمودة، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإذا كانت زيارة القبور عموما مشروعة كيف لا تشرع زيارة قبور الأولياء أو الأنبياء، أو بالأولى زيارة قبر سيد السادات وفخر الكائنات نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام.
ومسجد قباء ونحوه في المدينة من منازل الكرام داخل في جنس مسجده عليه السلام.
يعني مسجد قباء أخوانا أيضا الإنسان إذا ذهب إلى المدينة يذهب إلى قباء وهو خارج المدينة، كان سابقا، الآن صار داخل المدينة، فكان سابقا بعيد عن المدينة، يعني كان البقيع خارج المدينة، فقباء أولى. ومع ذلك ينشئ الإنسان سفرا خاصا ليزور هذا المسجد المبارك. والحقيقة أن كل مسجد وكل مكان جلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأمر ديني أو دنيوي فحق علينا أن نزوره، لأننا نتبرك بمساجده ومعاهده وحجراته ومنازله وكل مكان أقام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم لفظ الحديث على ما هو المشهور عند المحدثين الأعلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، وهذا هو الترتيب المناسب لتفاوت المساجد في فضيلة مضاعفة الصلاة فيها. فعن جابر: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في مسجد 1,000 صلاة، وفي بيت المقدس 500 صلاة. رواه البيهقي. وملاقاة الكبراء
أيضا من الأسفار التي هي من الأسفار الدينية، أن يذهب الإنسان منا بقصد زيارة الأكابر من العلماء والأولياء والصالحين الذين يستفيد من أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم وعلومهم.
وملاقاة الكبراء من المشايخ والعلماء وهم أحياء للاستفادة من مشاهدة الأحوال.
سبحان الله، أحيانا أخوان الأكارم، أحيانا يعني إنسان يذهب إلى بلد، سبحان الله، بيقول لك والله رحت زرت المعارض والأسواق والحدائق والآثار والمتاحف، تقول والله في فلان العلماء الكبار، ما بيخطر على بال هذا الإنسان أن يزوره، سبحان الله. وفي ناس آخرين نعم يذهب إلى بلاد فورا يبحث عن العلماء والصالحين فيها. الله أحيانا لاي ناس وناس جايين قاطعين آلاف الكيلومترات ليزوروا الصالحين في بلادنا، العلماء والأولياء وأهل الخير في بلادنا. أقول والله هذا الإنسان يعني كم له من الخير، وربما بعض أبناء بلدنا يعيش في بلدنا ومع ذلك لا يعني يفكر أن يزور العلماء في بلده، الصالحين في بلده والأولياء في بلده. سبحان الله، أنا أقول سبحان من أودع في كل قلب ما يشغله. هذه أرزاق إخواننا وقسم، هذا إخواننا يعني حقيقة يعني توجهات عند الناس. طيب في إنسان كل همه المتع، الشهوات، مطاعم، منتزهات، نوادي، أماكن سياحية وما شابه ذلك. في ناس بيروح على بلد نعم وإذا به طيب فورا بحث عن المساجد، عن المعاهد الشرعية، عن الجامعات الإسلامية، عن العلماء، عن أماكن الذكر، أماكن العبادة، أماكن الطاعات، ذهب إلى مقابر الصالحين وما شابه ذلك. سبحان الله، كل إنسان ربي عز وجل شغله بشيء. أحيانا سبحان الله بيقعد إخواننا بعض الناس إنعم بيجلس مع إنسان آخر يقول لو أنت لما رحت مكان فلان زرت كذا لا زرت كذا لا عجيب هذا الإنسان يظن أنه تلك البلاد لا تعرف إلا بأماكن لهوها وفسقها ومعصيتها بينما نحن نقول كل مكان وكل بلد إخواننا فيه خير وفيه شر وهنا يتمايز الناس هنا يتمايز الناس يعني سبحان الله عندما يذهب الناس إلى بلد هنا يعرف كل إنسان بماذا يهتم كل إنسان بماذا يهتم لذلك إخوتي الأكارم إذا خرجنا من بلادنا إلى مكان فلنحرص على زيارة الصالحين في ذاك المكان
للاستفادة من مشاهدة الأحوال ومعاينة الأقوال فلسان الحال أفصح من بيان المقال وليس الخبر كالمعاينة وقد ورد أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله
إذا رؤوا ذكر الله لذلك أنت تذهب إلى ذاك الولي في بلده لتذكر الله عز وجل عند رؤيته
رواه الحكيم وعن ابن عباس فقد ينفعه لحظ الرجال ما لا ينفعه لفظ الرجال
يا سلام قد ينفعه لحظ الرجال ما لا ينفعه لفظ الرجال تستفيد من نظراتهم أكثر مما تستفيد من كلماتهم
ومن هنا قيل من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه وهذا القول له معنيان أحدهما أن الرجل الصديق يكلم الصادقين بلسان فعله أكثر مما يكلمهم بلسان قوله فإذا نظر الصادق إلى تصاريفه في مورده ومصدره وخلوته وجلوته وكلامه وسكوته ينتفع بالنظر إليه فهو نفع اللحظ عليه
سبحان الله يعني أنت الآن من خلال ملاحظتك لهذا العالم لهذا الولي لهذا الرجل الصالح تتعلم منه فقط يعني ليس فقط في درسه ألا بعض الناس بيستفيد فقط من درس العلماء من درس الصالحين بيقول والله بحضر درس الشيخ فلان وعم نستفيد الحمد لله نقول له والله لو أنك راقبت الشيخ ولاحظت الشيخ في أحواله لتعلمت من أحواله أضعاف ما تتعلم من أقواله لو نظرت إلى برنامجه اليومي لو نظرت إلى يعني حاله في الصباح وفي المساء لو نظرت إلى جده واجتهاده لو نظرت إلى معالجته للأمور لو نظرت إلى صبره على الناس لو نظرت إلى تعامله مع الناس مع أولاده وما شابه ذلك لتعلمت من أحواله الكثير الكثير أما بعض الناس بتعلم من العلماء والأولياء فقط على المنبر ثلث ساعة وبالدرس نص ساعة وانتهى أما الإنسان حقيقة الصادق هو الذي يستفيد من الأقوال والأفعال والأحوال وتكون فائدته بعينه أكثر من فائدته بأذنه
ومن لم تكن أفعاله هكذا فلفظه أيضا لا ينفع لأنه يتكلم بهواه ونورانية القول على قدر نورانية القلب ونورانية القلب بحسب الاستقامة في طاعة الرب
استغفر الله ونتوب إليه
المعبر عنها بالشريعة في الأعمال الظاهرة وبالطريقة في الأخلاق الباهرة وبالحقيقة في الأحوال الذاخرة المستمرة حتى في الدار الآخرة والثاني أن نظر العلماء الراسخين والرجال البالغين ترياق نافع ينظر أحدهم إلى الرجل الصادق فيستنشف بنفوذ بصيرته حسن استعداد الصادق واستهالة المواهب لله تعالى الخاصة للموافق فتقع في قلبه محبة المريد الصادق وينظر إليه نظرة محبة الله تعالى عن بصيرة فيكتسب بنظره أحوالا سنية ويرى آثارا رضية. وماذا ينكر المنكر؟ منكر من قدرة الله سبحانه أن يجعل هذه الخاصية في نظر بعض خواصه من عباده، كما جعل في بعض الأفاعي من الخاصية إذا نظر إلى إنسان يهلكه. ومما يدل على تأثير الصحبة وإكسير نظر الأثير ما حصل لأجلاف العرب، حيث كان أحدهم ممن يبول على عقبيه فينظره صلى الله عليه وآله وسلم وقد آمن به، فصار في لحظة واحدة من كمل الأولياء والأصفياء، حيث لم يبلغه أحد من المشايخ والعلماء. وأبلغ من هذا قضية كلب أصحاب الكهف، حتى وصل مرتبته إلى أن ذكره الله في كتابه القديم مرات بنعت التعظيم والتكريم.
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، سبحان الله، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول خمسة وسادسهم كلبهم. لاحظوا أخوانا كم مرة ذكر هذا الكلب في سورة الكهف، فقط لأنه صاحب الصالحين. كم مرة ذكر بالقرآن الكريم؟
وقد وقع تأثير نظر الشيخ نجم الدين الكبري إلى كلب كان حول الفقراء، وذكر صاحب عوارف المعارف الشيخ شهاب الدين السهروردي عن عمه الشيخ نجيب الدين صاحب آداب المريدين أنه كان يطوف في مسجد الخيف بمنى ويتصفح وجوه الناس هاهنا وهاهنا، فقيل له في ذلك فقال: إن لله عبادا إذا نظروا إلى شخص أكسبوه السيادة،
الله الله،
فأنا أطلب تلك السعادة.
سبحان الله، يبحث عن ولي صالح ينظر هو إليه لينتفع من نظرته إليه، وينال نظرة من هذا الولي إليه لينتفع من نظرة الولي إليه. سبحان الله، شوفوا إخواننا الحرص والفهم، هو يبحث عن ولي لينال منه نظرة.
وحكاية الشيخين مع السيد عبد القادر مشهورة وفي غير هذا المحل مسطورة. وزيارة قبورهم أي الكبراء، فإنهم بمنزلة الشهداء لا يموتون ولكن ينتقلون من دار الفناء إلى دار البقاء. وقد ورد: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، رواه ابن ماجه عن ابن مسعود. وفي رواية الحاكم عن أنس: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. الحديث: والفرار عما يشوش العبادة،
هذا كله من الأسفار الدينية،
أو ينقصها أو يمنعها، كالجاه أي الوسيع والمال أي الكثير. وعن سفيان: هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخاملين فكيف بالمشهورين.
شو الخاملين؟ البعيدين عن الجاه، مو الخمول هو الكسل.
هذا زمان ينتقل الرجل من قرية إلى قرية ليفر بدينه من الفتنة، ومن أفضلها الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دار البدعة إلى دار السنة، ومن دار المعصية إلى دار الطاعة. ففي الصحيح من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالمدار على تصحيح النية وتخليص الطوية في جميع الأعمال الدينية والدنيوية لتصير وسائل في رفعة الدرجات الأخروية.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.